الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. عنوان موضوعنا: قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله. هذا العنوان يوحي بأننا سنستعرض مقولات قادة الغرب في هذا الموضوع، والحقيقة أنني لم أكلف نفسي عناء البحث عن مقولات قادة الغرب، فهي مقولات كثيرة، وكتب التاريخ والسياسة مملوءة بتلك الأقوال، ولا يزالون يتكلمون إلى الآن. ويحدث منهم فلتات ما بين وقت وآخر يذكرون فيها أن حربهم مع الإسلام حرب صليبية، في بعض الأحيان يعتذرون، وفي بعض الأحيان يتركون الكلام يمضي كما هو في حقيقته، لأنه يعبر عن مكنون صدورهم، وما تخفي صدورهم أكبر. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، تماما كالسارق المتحايل يحاول أن يأخذ منك الشيء الذي يريد أن يسرقه، فإن انتبهت له قال لك أنا أمزح واعتذر، وإن لم تنتبه له أخذ ذلك الشيء. نحن سنركز على لسان الحال أكثر من لسان المقام، لأن تصرفاتهم وأفعالهم ظاهرة جدا، لأنهم يريدون تدمير الإسلام وإبادة أهله، فسيكون تركيزنا على أفعالهم وليس تركيزنا على أقوالهم. لماذا يعادي الغرب الإسلام؟ لأن الإسلام دين الله الذي اختاره للبشرية، وهؤلاء لا يرضون دين الله، يريدون أن يعبدوا أهواءهم وشهواتهم، فلذلك يعتبرون الإسلام حاجزا وجدارا صلبا أمام هذه الشهوات وأمام هذه الأهواء، فهم لذلك يحاربون. والعداوة بينهم وبين الإسلام عداوة تاريخية، إنهم إنما ينفذون ما يمليه عليهم الشيطان. والشيطان كما تعلمون عداوته للإسلام منذ أبى أن يسجد لآدم، أبى أن ينفذ أمر الله جل وعلا، فنشأت العداوة من ذلك التاريخ. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا الشيطان هو الذي يوجه سائر الأمم التي لا تدين بالإسلام، يوجهها لكي تحارب هذا الإسلام، كي تحارب دين الله جل وعلا. فلذلك العداوة قديمة وستستمر وستبقى إلى قيام الساعة. يحاربون الإسلام ويعتبرونه العدو الأكبر، لأنه الجدار المانع لهم من السيطرة على العالم. يريدون أن يطغوا وأن يفسدوا في الأرض وأن يتحكموا في الناس. ما الذي يوقفهم عند حدهم؟ إنه الإسلام. الإسلام سواء أكان دعوة أم كان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر أم كان جهادا، إنه يوقفهم يعرقلهم. فلذلك لابد أن يغتابوا منه وأن يتضايقوا منه، ولا بد أن يحرصوا على إزالته من طريقهم لو استطاعوا. كذلك يريدون أن يمتصوا ثروات العالم، والإسلام لا يقبل بهذا، لا يقبل بالظلم. بأي حق يأخذون هذه الثروات؟ لا سيما وهم كفار ليست لهم الولاية، الولاية لعباد الله الصالحين. فلذلك يمنعهم المسلمون من هذا الابتزاز ومن هذا الاعتداء. كذلك لأن الإسلام يمنع انتشار النصرانية، والنصرانية كما تعلمون دين محرم، والغرب كله نصراني في الجملة في الغالب، ويوجد قليل من اليهود، واليهود والنصارى حلفاء في مواجهة الإسلام رغم ما بينهم من خلافات، لكنهم في مواجهتهم للإسلام متفقون. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هم حلفاء. فلذلك يريدون أن ينشروا دينهم وهو دين محرف. النصارى يطمعون في ذلك، أما اليهود فلا يطمعون، لأنهم أقلية صغيرة لا يطمعون في أن ينشروا يهوديتهم. أما النصارى فيرون أنفسهم مئات الملايين، يريدون أن ينشروا دينهم، يطمعون في ذلك. من الذي يقف في وجههم؟ إنه دين الإسلام، فلذلك لا بد أن يعادوا. كذلك يعادون الإسلام لأنه يهدد استمرار الجسم الغريب الذي زرعه هؤلاء الحلفاء، والحلفاء هم اليهود والنصارى، جمعهم الله في القرآن في آيات كثيرة، بل في الفاتحة التي نكررها حتى نبقى على حذر وانتباه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر المغضوب عليهم والضالين وهم اليهود والنصارى. لماذا ذكرهم؟ لأنهم حلفاء في حرب الإسلام. هؤلاء الحلفاء غرسوا جسدا غريبا في خاصرة الأمة الإسلامية في أعز البقاع بعد الحرمين، غرسوا دولة اليهود، غرسوها في بلاد الشام في بلاد الأنبياء في الأرض المباركة، جعلوها تحتل بيت المقدس وما حول بيت المقدس. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمسجد الأقصى ما حوله مبارك، فغرسوا هذه الدولة في هذه المنطقة المباركة، ويشعرون أنها لا يمكن أن يقبل بها المسلمون أبدا مهما مرت السنوات. إن المسلمين مصممون على اقتلاعها وعلى إزالتها تماما، فهم لذلك يخشون، يخشون على نبتتهم أن تقتلع، فلذلك يحاربون الإسلام حتى لا يتمكن المسلمون من الاستقرار، لأنهم لو استقروا لاقتلعوا هذا الجسم الغريب من خاصرتهم ومن أراضيهم المقدسة. يعادون كذلك الإسلام لأنه ينتشر في ديارهم ويشكل خطرا عليهم. هم يريدون أن ينشروا النصرانية، هيهات. الذي يحدث هو العكس، أن الإسلام ينتشر في داخل ديارهم. في كل يوم يسلم في الغرب أعداد كبيرة من الغربيين يدخلون في دين الله، فهذا يقلقهم. لقد صار للإسلام ثقل في فرنسا، ثقل في بريطانيا، ثقل في ألمانيا، ثقل في بلجيكا، ثقل في هولندا، ثقل في أمريكا. في بعض هذه الدول صار الإسلام الدين الثاني، ويخشون مع الأيام أن يصير الإسلام الدين الأول، فهم لذلك قلقون. لا بد أن يحاربوا الإسلام حتى يمنعوا انتشاره. ولذلك فإن جهودهم ومؤامراتهم لا تقف عند حد، ولا يمكن أيضا أن تقف. نحن لسنا بحاجة إلى أن نأخذ منهم تصريحات حتى نقول قد أخذنا من تصريحاتهم أنهم يحرصون على تدمير الإسلام وإبادة أهله. لسنا بحاجة إلى هذا، لأن الواقع كما قلنا أكبر دليل، لأن ممارساتهم تقول ذلك، وإن لم يصرحوا به في كثير من الأحيان بألسنتهم. وقبل هذا وذاك، نحن نؤمن بكلام الله جل وعلا. يكفينا أن الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن أن يرضوا عنا أبدا، لا بد أن يتآمروا علينا أبدا، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. لذلك لو لم يكن معنا إلا هذا الدليل لكفانا، وهو أعظم دليل أن الله قال ذلك. خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شهد للرسول عليه الصلاة والسلام أنه قد اشترى من أعرابي فرسا كان الأعرابي قد بدأ يحاول الإنكار، والرسول اشترى منه لكنه حاول أن ينكر، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا، أي ائتني بشاهد يشهد. فبادر خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وقال: أنا أشهد يا رسول الله أنك اشتريت الفرس. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف تشهد وأنت لم تحضر؟ قال: أنا أصدقك بالوحي الذي ينزل عليك من السماء، أفلا أصدقك في أنك قد قلت إنك اشتريت هذه الفرس؟ أنا أصدقك، ولذلك أشهد على كلامك الذي لا يمكن أن يكون إلا حقا، لأنك رسول الله ولا يمكن أن تتكلم إلا بالحق. فلذلك جعل الرسول عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادتين، جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين. وهنا نقول عندنا آيات في كتاب الله جل وعلا تغنينا عن أن نتتبع أقوال هؤلاء الأعداء، أقوال قياداتهم يغنينا ما ورد في كتاب الله جل وعلا، لا نحتاج إلى بحث ولا إلى تدوين ولا إلى جمع لتصريحاتهم، رغم أنها كما قلنا تمتلئ بها الكتب، لكن كتاب الله جل وعلا أعظم دليل. ومن أبرز جهود اليهود والنصارى وقادة الغرب، من أبرز جهودهم ومؤامراتهم الفكرية والثقافية والإعلامية، أولا محاولة تحييد الدين عند المسلمين من خلال الغزو الفكري. ديننا لا يقبل أبدا بما يطرحه اليهود والنصارى، وهم يعلمون ذلك. فماذا يصنعون؟ يقولون: لا داعي لأن نقحم الدين، لا داعي لأن نقحم الدين في القضايا السياسية، في القضايا العامة. وبما أنهم ليس عندهم دين صحيح، عندهم دين محرف لا يوجد فيه ترتيبات للقضايا العامة ولا لقضايا السياسة، فيسهل عليهم أن يتخلوا عن دينهم، ويريدون منا بالمقابل أن نتخلى كذلك. فيستجيب لهم بعض المغفلين ويقولون: لا بأس، لنحتكم إلى مبادئ عامة. ما هي هذه المبادئ؟ يقولون: مبادئ الديمقراطية، نحتكم إليها سويا. ما هي هذه الديمقراطية؟ من الذي أتى بها؟ من الذي صنعها؟ إنها صناعتهم، لا بل هي صناعة أسلافهم الوثنيين، صنعوها في اليونان. ثم جاء هؤلاء النصارى ووجدوا أنهم مفلسون، ليس عندهم ترتيبات لقضايا الحياة، فاستوردوها ممن؟ من أسلافهم اليونانيين الوثنيين، استوردوها ثم عملوا بها، ويريدون منا أن نحتكم إليها، يريدون منا أن نحيد ديننا وأن نحتكم إليها. ما معنى ذلك؟ يعني أننا احتكمنا إلى المبادئ التي يروجون لها هم، يعني أننا جعلناهم الخصم والحكم في الوقت ذاته. هذه بلوى كبيرة. انظروا، تجدون حوارات ومناقشات ومؤتمرات وقنوات يتحاورون، ثم إلى ماذا يرجعون؟ حتى في وسط أمتنا إلى ماذا يرجعون؟ يقولون: نرجع إلى المبادئ الديمقراطية، الرأي والرأي الآخر. الله تبارك وتعالى يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ويقول الله سبحانه: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. ويقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو إسلامنا، لا يجوز القبول أبدا بمرجعية غير مرجعية الإسلام، لا يجوز أن نكون محايدين أبدا، بل نحن متدينون متمسكون بديننا إلى أقصى درجات التمسك، والذين يمسكون بالكتاب، ولم يقل والذين يمسكون، يمسكون. لماذا تشديد السين؟ لأن علماء اللغة يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالسين المشددة هي بحرفين، فهي أقوى من سين واحدة، يعني تفيد شدة التمسك بكتاب الله جل وعلا. إذن فيريد أعداؤنا هؤلاء أن ينفردوا بنا تماما، كالذي يقول لك إذا كنت بطلا فانزل إلى الميدان وبارزني، ولكن بشرط أن ترمي سلاحك وأن تنزل بدون سلاح، وأنا سوف آتي بسلاح لي ولك، سوف آتي بسلاح لي ولك حتى نتقاتل به، فما رأيكم بهذا العرض؟ عدوك يقول لك اترك سلاحك وانزل إلى الميدان وأنا سآتي بسلاح لي وسلاح مماثل لك، فهل يقبل عاقل أن يرمي سلاحه وأن ينزل إلى الميدان وينتظر من عدوه أن يأتيه بالسلاح لكي يتقاتل؟ لا يقبل بهذا عاقل. فهؤلاء يقولون لنا اتركوا التجمد، لا تحاكمونا إلى دينكم، دعونا نتحاكم إلى الديمقراطية. هذه الديمقراطية من أتى بها؟ هم. يعني نترك سلاحنا، نترك ديننا وننزل لنحتكم إلى مبادئهم، هكذا. فهذا أول المؤامرة، محاولة تحييد الدين عند المسلمين من خلال الغزو الفكري والعمل على الارتباط المشترك بمنظمات ومؤتمرات وحوارات من صنعهم. طبعا هذه المحاولة منهم لتحييد الدين جعلتهم يفرزون كما قلنا مبادئ كلها فروع للديمقراطية، ثم أفرزوا بعد ذلك منظمات ومؤسسات حتى نحتكم إليها. أبرز هذه المؤسسات الأمم المتحدة، هذه أكبر منظمة لهم، ثم بعدها منظمات المجتمع المدني، منظمات حقوق المرأة، منظمات حقوق الإنسان، برامج مكافحة الإرهاب، هذه أمثلة فقط، هذه كلها فروع للمبدأ الأساس الذي لديهم، الذي يريدون أن يحاكمونا وأن يحاكموا العالم كله إليه. ما هو المبدأ الأساس كما قلنا؟ مبدأ الديمقراطية. تحت هذا المبدأ نشأت الأمم المتحدة وما يتفرع عنها كمجلس الأمن، الجمعية العامة، والمنظمات التي بعضها في نيويورك وبعضها في جنيف وبعضها في سائر العواصم الأوروبية، منظمات حقوق الإنسان، منظمات مكافحة الإرهاب إلى آخره. ثم يعقدون المؤتمرات تلو المؤتمرات ويريدون أن نحتكم جميعا إلى ذلك. هل قد سمعتم بمن سايرهم في مشروعهم هذا؟ هل قد سمعتم واحدا ممن سيرهم من أبناء جلدتنا يحاول أن يتذكر أنه على دين وأنه مسلم، فيستدل مثلا بالآيات القرآنية أثناء حواره معهم، يستدل بالأحاديث النبوية، على الأقل يقول لهم إذا كنتم أنتم لا تعترفون بهذا فأنا مسلم وأنا لابد أن أتشبث بديني، وديني يقول لي كذا في القرآن ويقول لي كذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يوجد هذا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم فعلا حيدوا الدين عند من يمثلنا في الحوار معهم، وهذه بلوى، وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ في هذا العصر. أما في العصور السابقة فقد كان زعماء المسلمين إذا حاوروا اليهود والنصارى بماذا يحاورونهم؟ يحاورونهم منطلقين من دينهم من الكتاب والسنة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام المحاور الأول، يقول الله له: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هكذا أمر الله نبيه أن يعلنها، إما أن تقبلوا بما ندعوكم إليه وإلا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هكذا يعلن الإسلام بذلء الفم، ورسائل النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يبعثها إلى زعماء عصره كان يختمها بهذه الآية الكريمة. وهكذا سار الخلفاء وسار السلاطين الذين حكموا الأمة الإسلامية. إذن فهذا هو البند الأول من مؤامرتهم، أنهم يحاولون أن يحيدوا الدين لكي يتغلبوا علينا في الحوارات. يطرحوا لك قضية مكافحة الإرهاب. ما هو هذا الإرهاب؟ يعرفونه هم. نحن عندنا في الإسلام هنالك تعريف للإرهاب، هل يقبلون بتعريفنا؟ لا يقبلون. ما هو الإرهاب؟ هو الذي يهدد مؤامراتهم. كل من وقف في وجه مؤامرات فهو إرهابي، ويريدون أن يفرضوا علينا برامجهم لكي نمنع الدفاع عن النفس، لكي نمنع إخراج المحتل من أرضنا، لكي نكف العدوان عنا. كل هذا إرهاب. الذي يقاتل في فلسطين إرهابي من وجهة نظري، الذي يقاتل في العراق لإخراج المحتل إرهابي، الذي يقاتل في أفغانستان لإخراج المحتلين إرهابي، وهكذا. فيحاكموننا إلى مفهوماتهم. البند الثاني من مؤامراتهم القضاء على الخلافة والعمل على منع عودتها. طبعا هم تآمروا حتى قضوا على الخلافة. كانت آخر خلافة في تركيا، كانت الخلافة العثمانية، تآمروا عليها حتى قضوا عليها، والآن يحرصون على ألا تعود أبدا. لماذا؟ لأنها تجعل المسلمين جميعا دولة واحدة. هم يبيحون لأنفسهم أن يقيموا دولا ضخمة. انظروا، الولايات المتحدة الأمريكية دولة ضخمة مكونة من 52 دولة، من 52 ولاية، كل ولاية عبارة عن دولة، اتحدت فسمت نفسها الولايات المتحدة الأمريكية. يجيزون لأنفسهم ذلك ولا يكتفون بهذا، بل يعقدون تحالفات. الآن الاتحاد الأوروبي هو عبارة عن دول أوروبا تتحد، لا يكتفون بهذا، وإنما تتحالف أمريكا مع الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى لكي يشكلوا ما يسمى بحلف شمال الأطلسي. يواجهون من؟ يواجهون هذه الأمة التي تآمروا عليها فمزقوها، صارت 57 دولة. لا يرضون أبدا أن تتحد دولتان، يتآمرون يتحدت دولتان قامت الدنيا ولم تقعد، أما هم فيتحدون ويعقدون التحالفات. طبعا لا يمكن أبدا أن يقبلوا بأن تتحد كل هذه الدول الإسلامية في دولة واحدة هي دولة الخلاف، لا يقبلون بهذا أبدا. انظروا، يسعون دائما إلى الانفصال والاستقلال، هكذا بمصطلحات براقة، الاستقلال. ماذا صنعوا مثلا بالنسبة لباكستان وبنجلاديش؟ باكستان وبنجلاديش كانت دولة واحدة اسمها باكستان، فتآمروا، تآمر الغرب مع الهند حتى قسموا هذه الدولة إلى قسمين، فصارت بنجلاديش وباكستان. كذلك اندونيسيا، ماذا يصنعون في اندونيسيا؟ تآمرون، اندونيسيا دولة فيها جزر كثيرة، ينشرون التنصير في داخل هذه الجزر لكي يقسموا اندونيسيا إلى دويلات، وقد بدأوا، فأعلنوا استقلال تيمور الشرقية. طبعا برامجهم يخدم بعضها بعضا. عندما أرادوا استقلال تيمور الشرقية ماذا قالوا؟ قالوا هؤلاء يريدون حق تقرير المصير. من الذي أصدر القرار بذلك؟ قالوا الأمم المتحدة، استعانوا بمنظمة من منظماتهم، الأمم المتحدة تصدر قرارا بحق تقرير المصير. قالوا إذن لابد أن يجري استفتاء، من الذي يجري الاستفتاء؟ أيضا الأمم المتحدة. جرى الاستفتاء، أصدروا قرارا باستقلال تيمور الشرقية. لماذا لا يفعلون ذلك في الشيشان على سبيل المثال؟ أليس المسلمون في الشيشان يطالبون بالاستقلال من مدة؟ لماذا لا تتحرك الأمم المتحدة فتقول حق تقرير المصير بموجب المبادئ الديمقراطية؟ المبادئ الديمقراطية يحكمونها في ديارنا، في بلاد المسلمين، لكن لا يحكمونها في ديارهم، لأنها ستكون ثمرتها خروج بلد الإسلامي من تحت سيطرة النصارى. فلذلك لا يمكن أن تستقل الشيشان، لا يمكن أن تستقل كشمير، كشمير لا يمكن أن تستقل، كذلك الأجزاء الإسلامية من الفلبين، الأجزاء الإسلامية من بورما. كم يئن المسلمون في كثير من البلدان، لا يمكن أن يسمحوا لهم بحق تقرير المصير، لكن من أجل تمزيق البلدان الإسلامية، البلدان الإسلامية أصلا لا تجمعها الآن خلافة، هي دول متفرقة، لا يكتفون بهذا، يريدون أن يقسموا كل دولة. انظروا في العراق، ماذا صنعوا في العراق؟ احتلوا العراق وجعلوه ثلاثة أقاليم، إقليم الأكراد في الشمال، وإقليم السنة في الوسط، وإقليم الشيعة في الجنوب. الآن العراق ثلاث دويلات. السودان، ماذا صنعوا في السودان؟ أثاروا قضية الجنوب، جنوب السودان، وحرب لمدة 20 سنة، ولم يكتفوا بهذا، الآن أثاروا قضية دارفور، يريدون أن يمزقوا السودان إلى عدة دويلات. الصومال، ماذا صنعوا بالصومال؟ غذوا الميليشيات المسلحة حتى أصبحت الصومال فوضى. لما بدأت تستقر تحت راية المحاكم الإسلامية، وبدأت المحاكم الإسلامية تبسط نفوذها على أنحاء الصومال، ماذا صنعوا؟ كلفوا إثيوبيا التي بجوار الصومال أن تحتل الصومال، ودعموها دعما جويا ودعما بحريا حتى احتلت الصومال. ثم ذاقت إثيوبيا الأمرين من المجاهدين وانسحبت، ولكن لا تزال الفوضى قائمة في الصومال، لا يزالون يغذون الفوضى في الصومال إلى الآن، لا يريدون أن تجتمع كلمة الصومالية. ماذا يصنعون الآن في اليمن؟ حركات انفصالية في داخل اليمن الآن، من هنا من هنا من هنا، الفوضى الخلاقة، يريدون أن يقسموا اليمن إلى 4 دويلات. كذلك في السعودية أحيوا العرقيات وأحيوا الأقليات في داخل السعودية، يريدون أن يقسموها كذلك إلى 4 دول. وهكذا. فالاستراتيجية الثانية في مؤامرتهم على الإسلام والمسلمين أنهم يريدون أن يمزق أن يمزقوا كل دولة على حدة. لن يكتفوا بأن هذه الدول كلها وهي 57 أصبحت كل دولة تكيد للأخرى، لم يكتفوا بهذا، يريدون أن يجزئوا المجزأ، أن يجزئوا المجزأ، كأنه ليس لنا حق أن نقيم دولة كالولايات المتحدة. هم لهم الحق أن يقيموا الولايات المتحدة، أن يقيموا الاتحاد الأوروبي، لكن نحن لا حق لنا. الاستراتيجية الثالثة تشكيك المسلمين بدينهم، يشككوننا بدينهم، كم يضخون من الشبهات، وكم يرسلون من العملاء، وكم يدعمون الأساليب التي تجعل المسلمين يتباعدون عن دينهم. ومن ضمن ذلك أنهم يعتدون على كتاب الله جل وعلا، يعتدون على القرآن، وقد حدث هذا مرات، حدث في العراق، وحدث في جوانتانامو، وحدث في دولة اليهود، وحدث في أفغانستان، إهانة للمقدسات، يعتدون بالسب والإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، في الدنمارك، في فرنسا، في غيرهما، إساءات متكررة، إنها ليست إساءات عفوية، إنها مبرمجة. يعتدون على المسجد الأقصى، يحفرون تحته الأنفاق، يعتدون على ساحة المسجد، يمنعون الناس من الحضور إلى المسجد لصلاة الجمعة، لا يسمحون إلا لمن زادت سنه عن 40. كل هذا من أجل زعزعة الدين في نفوس المسلمين. كذلك من استراتيجياتهم إفساد المرأة وإفساد الأخلاق، يدعون دائما إلى تحرير المرأة وإلى إخراجها، يدعون دائما إلى التفسخ، إلى الانفلات، إلى أن تختلط النساء بالرجال. ما هي نتيجة الاختلاط؟ إن مقصدا أساسا من مقاصد ديننا هو الفصل بين الرجال والنساء. عندما نأتي إلى تشريعات ديننا نجد أن ديننا يحرص على المباعدة بين الرجال والنساء الأجانب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ويقول: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، قد فتنوا بالنساء فيريدون أن يصدروا هذه الفتنة إلينا. الله يقول لنساء النبي: وهن نساء الرجل الأول في هذه الأمة، النبي عليه الصلاة والسلام، هن السيدات الأول، اللائي يقتدي بهن سائر النساء في الأمة، يقول الله لهن: وقرن في بيوتكن. هذا هو الأصل. المرأة لها مملكتها في بيتها، ولا بأس أن ترعى بنات جنسها، لا مانع من ذلك، ولكن ليس معنى هذا أن تختلط بالرجال. لكن يريدون أن يكسروا هذا المبدأ عندنا، لذلك ينادون بجميع الوسائل لكي تختلط المرأة بالرجل. لأنهم إذا أفسدوا المرأة أفسدوا الأخلاق، وإذا أفسدوا الأخلاق دمروا الأسرة، وإذا دمرت الأسرة هل سيبقى المجتمع؟ ما هو المجتمع؟ إنما هو مجموعة أسر، وهم قد خربت الأسر لديهم، هم كالحيوانات. ولذلك أولاد الزنا عندهم بعشرات الملايين، لا توجد عندهم الوحدة البنائية الأولى، الوحدة البنائية الأولى وهي الأسرة، إلا قليلا. فلذلك مجتمعاتهم دبت فيها الشيخوخة، وهي آيلة إلى الانقراض، يتناقصون في عدد السكان، وهم لذلك مغتاظون جدا من المسلمين، فيريدون أن يفسدوا المرأة حتى تدمر الأسرة، حتى يعيش المسلمون مثلهم حياة الحيوانات. فإذا حصل ذلك دمروا المجتمع المسلم، ولكن لن يحصل ذلك إن شاء الله. وهم لهذا يحاولون أن يقننوا لما يريدونه بالمرأة، يحاولون أن يخرجوه في صورة قوانين، أن يمنع الزواج مثلا إلا في سن 18. لماذا هذا؟ لماذا؟ لأنهم إذا منعوا الحلال سيلجأ الناس إلى ماذا؟ إلى الحرام، يعني لكي يفسد المجتمع. هذا نموذج لما يريدون أن يفعلوه في بلاد المسلمين. كذلك من استراتيجياتهم الإعلام والتثقيف الموجه والهابط لنشر ذلك عبر القنوات وسائر الوسائل. الإعلام الذي يبثونه والذي يحاولون أن يفرضوه على عالم المسلمين إعلام هابط، مسلسلات منحطة، موسيقى وأغاني منحلة. ماذا تفعل القنوات في بلاد المسلمين في الغالب؟ إلا هذا، لا تكاد توجد قنوات جادة إلا عند الإسلاميين، عند الدعاء، وهي قنوات محاربة. أما سائر القنوات الأخرى التي تشجع في بلاد المسلمين فهي القنوات التي تعتمد على إبراز مفاتن المرأة وعلى إبراز الأغاني والموسيقى المنحلة. هذا هو السائد في الإعلام العام الذي يراد أن يفرض على بلاد المسلمين. هذا في الجانب الثقافي والفكري والإعلامي. في الجانب العسكري ماذا يصنعون لإبادة المسلمين وحرب الإسلام؟ ومن أبرز جهودهم العسكرية والتكتيكية العمل على إبادة المسلمين. يقول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم، هكذا يقول الله، يعني لا تتوقعوا أنهم سوف يفترون عن محاربتكم، سيستمرون على ذلك ما داموا على قيد الحياة. هذا شأنهم، وهذه حقيقتهم. ولا يزالون يقاتلون من خلال ماذا؟ واحد الاحتلال، من خلال واحد الاحتلال العسكري والتقتيل الذريع والمجازر كلما أتيحت لهم فرصة. انظروا على سبيل المثال ماذا صنعت فرنسا بالجزائر؟ قتلوا مليونا وزيادة، مليونا من الجزائريين. ما هو المقصود؟ إبادة، إبادة. ماذا صنع الإيطاليون في ليبيا؟ كم قتلوا؟ ماذا صنع الصليبيون في البوسنة والهرسك؟ كم قتلوا؟ كم قتلوا من المسلمين في البوسنة والهرسك؟ حرب إبادة. كذلك ماذا صنع الأمريكان وحلفاؤهم في العراق؟ ماذا صنعوا في العراق؟ قتلوا مليونين، مليونين في العراق. قالوا بأنهم جاءوا لتخليص الشعب العراقي من الظلم، خلصوه من الظلم فأنزلوه إلى تحت الأرض، أنزلوا الشعب العراقي إلى القبور، خلصوه من الظلم أنزلوه إلى القبور، فقتلوا مليونين وشردوا 5 ملايين. أليست هذه حرب إبادة؟ ماذا صنعوا في أفغانستان؟ كم قتلوا في أفغانستان؟ كانوا يلقون القنبلة الواحدة وزنها بالطن بالأطنان، فكانت تحفر حفرة بمساحة ملعب كرة القدم، القنبلة الواحدة في أفغانستان إذا سقطت فتحت فتحة بمساحة ملعب كرة القدم، تصوروا قنبلة واحدة. ما هو المقصود من هذه القنابل؟ أليست حرب إبادة؟ أحرقوا الجبال، أحرقوا الوديان في داخل أفغانستان. ماذا فعلوا في فلسطين؟ كم من المجازر على مدى 60 عاما أوقعوها في فلسطين؟ أوقعها اليهود، لكن من وراء اليهود؟ من الذي غرس اليهود في فلسطين؟ ومن الذي يدعمهم بالأسلحة؟ آخر مجزرة التي عايشناها قبل أشهر في غزة، قبل 3 أشهر أو أقل، استمروا 22 يوما يقصفون شريطا صغيرا على الساحل طوله 40 كيلومترا وعرضه 8 كيلومترات، شريط صغير يقصفونه ليلا ونهارا بأفتك أنواع الأسلحة وبأحدث أنواع الطائرات. من أين جاءت هذه الطائرات؟ من أمريكا. من أين جاءت هذه الذخائر والأسلحة؟ من أمريكا. يضربون من؟ المدنيين، النساء والأطفال والشيوخ. هذه هي حريتهم وهذه هي ديمقراطيتهم. كذلك في لبنان، ماذا يصنعون في لبنان؟ كم من المجازر في لبنان؟ صبرا وشاتيلا، هذه إحدى مجازرهم في لبنان. إنه ديدنهم طوال التاريخ. ماذا صنعوا بنا في الأندلس؟ هل تعلمون أن الأندلس استمرت دولة إسلامية عربية لمدة 800 قرون؟ 800 قرون لمدة 800 سنة كانت دولة تتكلم العربية. ماذا حدث لها؟ محي الإسلام والعرب منها محوا تاما. هذه هي مبادئهم، هذه أخلاقهم. ثانيا، العمل على إزالة وملاحقة القيادات القوية. طبعا يحرصون كل الحرص، رغم أن المسلمين قد تمزقوا إلى 57 دولة ويريدون أيضا أن يمزقوا كل دولة من هذه الدول، ولذلك يحرصون على أن يحكم هذه الدول قادة ضعفاء 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 حتى يملوا عليهم ما يريدون. فإذا وجد فجأة زعيم قوي، ماذا يصنعون فيه؟ يقضون عليه، كما حدث بالنسبة للعراق. وجد صدام حسين رحمه الله، لا شك أنه كان في ماضيه يمارس ممارسات سيئة، لكنه تاب وباب التوبة مفتوح، وأراد أن ينهض ببلده وأن يكون بلده بلدا قويا وأن يكون بلدا صناعيا وأن يمتلك الأسلحة القوية. أراد ذلك. هل هذا محظور؟ ليس محظورا. لماذا هم يجوز لهم أن يمتلكوا هذه الأسلحة؟ اليهود بجوار المسلمين عندهم دولة نووية، لماذا يحق لها ويجوز لها أن تملك السلاح النووي ولا يحق لأي دولة أخرى؟ لماذا؟ هل هذا من الإنصاف؟ أرادت العراق أن تكون دولة قوية، ما المانع أن تصنع سلاحا نوويا؟ كأنه جريمة، لكن إذا صنعه اليهود ليس جريمة، إذا صنعه هم ليس جريمة، لكن أن يصنع المسلمون لا، أسلحة الدمار الشامل. أما أنتم فحلال لكم أن تصنعوا أسلحة الدمار الشامل. ماذا صنعوا في العراق؟ احتلوه ودمروه كما قلنا، وأزالوا هذه القيادة. أحمد ياسين رجل مصاب بالإعاقة لا يتحرك إلا رأسه، يرثي له كل من رآه إلا هؤلاء المجرمين. لماذا قتلوا في بلد محتل؟ قتلوه بصواريخ، تصوروا صواريخ كانت تكفيه ربع رصاصة، لكن قصفوه بصواريخ من طائرة الهليكوبتر. هذه الصواريخ صناعة أمريكية والهليكوبتر صناعة أمريكية. اليهود ينفذون والعتاد أمريكي والدعم من الغرب كله. يقتلون أحمد ياسين، وقت على ذلك سائر من استشهد من القيادات في فلسطين. ماذا مع هؤلاء المساكين في فلسطين؟ معهم الحجارة أو أسلحة بسيطة يصنعونها بأيديهم تحت الحصار الشديد. هذه أخلاقه البشير في الفترة الأخيرة، لأنه قال لهم لا يمكن أن أسمح بتقسيم السودان. ماذا فعلوا؟ قالوا بأنه مجرم حرب يجب أن يحاكم، وأصدروا قرارا بالقبض عليه. أين قرارهم هذا بالنسبة لقادة اليهود الذين فعلوا الأفاعيل وآخر أفاعيلهم في غزة؟ كم قتلوا من الأطفال ومن النساء؟ أين إنصافهم وأين محكمتهم الجزائية؟ أين هي؟ فإذا من ضمن استراتيجياتهم العسكرية أنهم يلاحقون القيادات القوية حتى يبقى الناس بدون قيادات. كذلك الاغتيالات للكفاءات، الكفاءات حتى لو وجد عالم في الذرة، عالم في الفيزياء، عالم متميز في الطب، ماذا يصنعون به؟ الموساد يلاحقونه، المخابرات الغربية تلاحق ويقتلونه قتلا. كم قتل من الكفاءات في داخل العراق؟ كثير. كم قتل من الكفاءات في داخل أوروبا؟ كثير. استطاع أن ينجو عبد القدير خان، نجا وخرج من هولندا وذهب إلى بلده الباكستان وأجر الله على يديه صناعة القنبلة النووية. تصوروا لو كانوا اكتشفوه في هولندا ماذا كان سيكون مصيره؟ الاغتيال والقتل. هكذا يتعاملون مع المسلمين، إبادة، حرب إبادة. ذات مرة ذهب مجموعة من المصريين الخبراء إلى الغرب، إلى أمريكا. الله أعلم لأي غرض، وربما كان ذهابهم مؤامرة، المهم أنهم خبراء. ثم بعد ذلك عادوا إلى مصر، فماذا حدث لطائرتهم؟ أسقطت فوق المحيط الأطلسي. والقصة مشهورة، كانت قبل بضع سنوات، قصة معروفة مشهورة. كان فيها عدد من الخبراء المصريين، ولا زال حادث سقوطها غامضا إلى الآن. ماذا قالوا؟ قالوا الطيار انتحر. والتسجيل للطيار أن الطيار يذكر الله. قالوا يعني يريدون أن يلصقوا التهمة بإنسان صالح، الطيار كان رجلا صالحا ومع هذا فعلوا الفعلة، ويريدون أن يلصقوها بهذا الرجل. كذلك يستعملون الأسلحة المحظورة دوليا على المسلمين. ماذا استعملوا من الأسلحة في غزة؟ الفوسفور. يستخدمون اليورانيوم والمنظف. ماذا استعملوا في حرب الخليج؟ كثيرا من هذه الأسلحة. ينشرون المخدرات في بلاد المسلمين، اليهود ينشرون المخدرات في مصر وفي غيرها من الدول العربية. ينشرون المبيدات حتى إلى اليمن، يصلنا نصيبنا من المبيدات. زراع القات يعرفون المبيدات الإسرائيلية، يقولون أنها ممتازة. نعم هي ممتازة لقتل الحشرات وأيضا لقتل البشر، فيخزن المخدر ويحصل له ما يحصل، وتتراكم في جسمه هذه المبيدات إلى أمد، ثم يصاب بالسرطان أو بالفشل الكلوي أو بمرض الكبد إلى آخره. كذلك ينشرون البضائع المسرطنة التي فيها المواد المسرطنة والمواد المشعة. أيضا من مؤامراتهم لإبادة المسلمين تقليل النسل
عن طريق عرقلة الزواج، لا تتزوجوا إلا في سن 18 حتى يقل عدد المسلمين. هذا من ضمن مؤامراتهم. ينشرون الإيدز، يعني كثير من العميلات في المخابرات الغربية واليهودية ينتشرن في بلاد المسلمين لنشر الإيدز حتى يفتكوا بالمسلمين. من أبرز جهودهم لتدمير اقتصاد وصناعة المسلمين. يقول الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا يريدون لنا خيرا، فلذلك يحرصون على تدمير اقتصادنا وصناعتنا. من ضمن مؤامراتهم في هذا الباب: أولا، السيطرة بعملاتهم الجوفاء على المسلمين، يسيطرون علينا باليورو وبالدولار. تصوروا لو أن بلداننا وهي تنتج النفط لو أنها وضعت لها عملة، ما المانع؟ المانع مؤامرة هؤلاء. ووجدوا أمامهم أناسا ينفذون أوامرهم، قالوا لو اجعلوا عملتكم الدولار في بيع النفط، فجعلوا عملتهم الدولار. هذا الدولار بيد من زمامه؟ بيدهم. فلذلك في النهاية لو حصلت أزمة الذي يكون معنا عبارة عن أوراق لا أكثر ولا أقل. لو أن معنا عملة إسلامية لما تحكموا فينا هذا التحكم، مرة يصعد سعر النفط ومرة يهبط عبث. فهذا من ضمن سيطرتهم، أنهم يجعلوننا نأخذ عملاتهم ويتآمرون علينا من خلالها. أيضا يستجلبون الأرصدة، رغم هذا، رغم أننا نستخدم عملاتهم، يستجلبون الأرصدة إلى ديارهم، ثم هم الذين يستثمرون هذه الأرصدة، ونحن ليس معنا إلا الأرقام. لو أرادت دولة أن تسحب أرصدتها لا تستطيع. كذلك يستنزفون أموال المسلمين عن طريق الحروب المدمرة للبشر وللبنى التحتية، كما في حروب الخليج ولبنان وفلسطين. حروبهم في الخليج مدمرة، من الذي يدفع فاتورتها؟ دول الخليج. من الذي دفع فاتورة حرب لبنان لما دمرت البنية التحتية في لبنان؟ دول الخليج. وهكذا. استغلال حكومات المسلمين للجهاد بالمال والرجال لتنفيذ مخططاتهم، مثل مخطط مكافحة الإرهاب. مخطط مكافحة الإرهاب مخطط غربي، يستخدمون الدول الإسلامية بمالها ورجالها. يعني عندنا في الإسلام الله يأمرنا أن نجاهد بالمال والنفس، أيضا هؤلاء الغربيون يقولون لحكومات المسلمين: شافحوا ونفذوا مخططنا بأموال منكم وبرجالكم. أيضا استنزاف. كذلك خامسا، شط الثروات بلا هوادة ويبخث الأسعار من بلاد المسلمين كما في ثروة النفط. تصوروا بعض البلدان الإسلامية تستخرج في اليوم الواحد 3 ملايين برميل، 10 ملايين برميل، 12 مليون برميل. ما مصلحة هذه الدولة أن تخرج هذا العدد لها؟ ما مصلحتها؟ أليس من مصلحتها أن تبقى ثروتها في باطنها للأجيال؟ يشفطون ثروتنا ثم يكدسونها لديهم، ويحرصون قدر الإمكان أن لا يخرجوا ثرواتهم. هذا تدمير اقتصادي للمسلمين، ويشترون النفط بالسعر الذي يقررونه هم. كذلك القروض الربوية الهائلة التي يسبلون بها بلاد المسلمين، وفي هذه القروض الهائلة يأخذون الفوائد، وأيضا يملون السياسات. أيضا هذه القروض يصرفونها في مشاريع غير إنتاجية وإنما في مشاريع استهلاكية. كذلك التخطيطات الاقتصادية الحاقدة للبنك الدولي. البنك الدولي هو المخطط الاقتصادي الذي يتآمر على بلاد المسلمين، فيضع للمسلمين خططا وجرعات كما هو الحال في بعض البلاد، ومنها بلدنا تنشر الفقر. نحن نزداد فقرا رغم أن عندنا النفط وعندنا الثروة السمكية وعندنا أموال المغتربين، ولكننا نزداد فقرا. ويحولون بلدان المسلمين إلى أسواق مستهلكة، ويهيئونها لكي تحاصر ولكي يمكن شراء الذمم فيها. مع انتشار الفقر يمكن شراء الذمم. ويمنعون الزراعة الاستراتيجية. هل توجد في بلدان المسلمين زراعة استراتيجية للمواد الغذائية؟ لا، المواد الغذائية كالقمح يستورد منهم ولا يسمحون بالزراعة للمسلمين. كذلك الصناعات الاستراتيجية يمنعونها من بلاد المسلمين. وإنما صناعات خفيفة شكلية. كذلك من أبرز جهودهم التوسع لديهم في أسلحة الدمار الشامل كما قلنا، وإيجاد قوة ردع هائلة لهم ولليهود، السلاح النووي مسموح لهم ولليهود، والأسلحة غير التقليدية مسموحة لهم، أما المسلمون فيمنعون من ذلك كل المنع، ويجعلون المسلمين يستوردون السلاح منهم. أي سلاح يستورد منهم؟ مخلفات السلاح، السلاح الذي لا يحتاجونه قد أصبح عندهم كتلا من الحديد، وقد صارت عندهم أسلحة حديثة يبيعون لنا القديم بأموال بعملات صعبة لكي يصرفوه. واجب الأمة ما هو واجبها؟ أولا تقوية الصلة بالله حتى يدافع الله عنه، لأن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلا بد أن نقوي صلتنا به لنكون مؤمنين حقا حتى يدافع عنه. أيضا التقوى والالتزام، يقول الله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يقول الله كذلك والله معكم ولن يتركم أعمالكم، لكن متى يكون معنا؟ إذا كنا معه. ثانيا التوعية بهذه المؤامرات، لا بد أن نوعي شبابنا، لا بد أن تكون التوعية بمدارسنا بمعاهدنا بجامعاتنا بهذه المؤامرات، والتركيز على العقيدة، العقيدة هي التي تجعلنا نعرف ذاتيتنا، والتركيز على العقيدة وقضايا الولاء والبراء، والتركيز على نشر النور الذي عندنا، عندنا دين جاء للعالمين، بدلا من أن نستورد منهم المبادئ والديمقراطية والسلام الفارغ، المفروض أن نصدر ما عندنا لهم لكي ننقذهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومنع استيراد الظلام الذي عندهم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ثالثا الحذر من المنافقين والأقليات والعملاء، لأن هؤلاء هم طابورهم في داخل ديارنا، الأقليات المنافقون العملاء. أربعة إحياء مرجعية العلماء وجمع كلمتهم، لو كان النبي حيا لكان مرجعيتنا، توفي النبي عليه الصلاة والسلام من مرجعيتنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول العلماء ورثة الأنبياء، فالمفروض أن يجتمع الناس حول علمائهم، وأن يجتمع العلماء أولا، إذا اجتمع العلماء اجتمع الناس خلفهم وكانوا نواة لإعادة الخلافة حتى تجتمع خلفهم الأمة، لأن الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. خمسة مواجهة مؤامرات وأفعال الأعداء التي ذكرناها بما يتناسب معها وبما يحبطها، وفي مقدمة ذلك أن ندعم المجاهدين في المناطق الساخنة في فلسطين في العراق في أفغانستان في الصومال في الشيشان في كشمير، هذا يعني يجب أن يكون استراتيجية للمسلمين. قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، في النهاية نقول هل نيأس؟ لا، رغم هذه المؤامرات كلها إلا أننا والحمد لله في انتصارات متتابعة، رغم الضعف الذي يحيط بنا، فأمة الإسلام لا تقهر. قال الله تعالى انظروا إلى هذه الآية ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، لماذا؟ لأنهم يريدون الدنيا يريدون الحياة، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل، هذه سنة الله أنه إذا اجتمع الإسلام والكفر أن الكفر ينهزم، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتواتر لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والحديث متواتر كما قلنا، وتاريخ الأمة واضح في الانتصار على الكفر، انتصر المسلمون على الكفار في حرب الردة، وانتصروا على الصليبيين في أيام صلاح الدين وأمثاله ممن قاوم الصليبيين، انتصروا على التتار في أيام قطز وأمثاله ممن قاوم التتار، انتصروا على الاستعمار في القرن الماضي كما تعلمون في كثير من ديار المسلمين، انتصروا في هذا الزمان في هذا العصر على الشيوعية على الاتحاد السوفيتي، وسقط الاتحاد السوفيتي وسقط حلف وارسو، لما واجهوا المسلمين في أفغانستان كانت النتيجة أن سقط هؤلاء الذين واجهوا المسلمين. كذلك الآن انتصر المسلمون رغم قلة عددهم، انتصروا على الحلف الغربي في داخل أفغانستان. ماذا يقول الغربيون الآن؟ ماذا تقول أمريكا؟ يقولون لا يوجد حل عسكري، رغم أن هنالك قوات حلف الأطلسي، لكن أصبح المجاهدون بيدهم معظم أفغانستان، ويوشك أن يطردوا المحتلين إن شاء الله. في العراق كذلك يريد الحلف الغربي الآن أن ينسحب. معنى هذا أن المجاهدين أثخنوا فيهم. في داخل غزة ماذا حدث؟ انتصار بفضل الله تبارك وتعالى. وهكذا، فهذه كلها مبشرات، والأيام القادمة إن شاء الله سوف يأتي فيها ما يبشرنا بسقوط أمريكا كما سقط الاتحاد السوفيتي. سلط الله عليهم الأزمة المالية، هذه أزمة لا نظن أنهم ينجون منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.